قصدك ده بالارض تقدم
عن ملاحظات على كتاب سر الإفخارستية عشاء الرب
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كرافة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الله والاب والروح القدس الاله الواحد امين.
في هذه الليلة المباركة أن أكلمكم عن ملاحظات على كتاب سر الإفخارستية عشاء الرب. وكنت قد كلمتكم عن هذا الموضوع بداية في أبريل الماضي، ممكن ترجعوا للتسجيل ليه، وأكلمكم الآن. من العجيب أنني وجدت كتابا مثل هذا الأصول الأرثوذكسية الآبائية لكتابات فلان إلى آخره أرسل مع مجلد مرس، والظاهر أن تلاميذ المؤلف يسيئون إليه بما يكتبون، وفيما يدافعون يخطئون إليه. فبيقول الأصول الأرثوذكسية الآبائية لكتابات فلان، وبعدين نجد في صفحة 12 عن المراجع أول مرجع جون كالفن. كالفن ده زعيم البروتستانت وأشدهم أكثر من لوثر بكثير. بيقول جون كالفن The Institutes of Christian Religion، بأنت تأخذ الكريستيان ريليجن من كالفن. ومش بس كده، وبعدين يقول له الوثائق العقائدية الكاثوليكية وبدء رجوعها لآباء كنيسة. في الصفحة 8 يقول له من أهم المدونات اللاهوتية التي أصدرها البابا بولس السادس في سنة 64 عن سر الكنيسة، وجاء في الفصل الثامن بعنوان القديسة مريم والدة الإله السر المسيح والكنيسة، استعادة لكل ما كتبه الآباء وبشكل خاص القديس أمبروسيوس. كل ما كتب الآباء موجود في البيان بتاع الفاتيكان الثاني أيام بولس السادس، كل ما كتبه الآباء وبخاصة أمبروسيوس. معروف ان القديس امبروسيوس من الاباء اللاتين مش من الاباء اليونان، على اي حالات هو من قديس الكنيسة، لكن ما نقولش كل ما كتبه الاباء. اريد ان انبهكم كطلبة في الكلية الافريقية وكخدام وعاص، في كل مرة تستخدم عبارة كل تكون داخل علامة استفهام وربما تكون خطأ. كل ما كتبه الآباء، يعني من أول الآباء في القرن الأول لغاية القرن العشرين جمعوا في الكلمتين دول. صدقت خيرك. وبعدين دي من المراجع الأرثوذكسية، وإيه تاني؟ جاءت هذه الوثيقة لتفتح مجال الدراسات مرة ثانية لتعيد النظر في عقيدة الكاثوليك، بالإفراط في تعظيم العذراء مريم من خلال كتابات كاثوليكية. الكاثوليك لم يرجعوا عن تعظيم العذراء مريم، وفي هذا الكتاب وبخاصة صفحة 20 و21 كلام يقلل من قيمة العذراء كثيرا كثيرا كثيرا، ولا يمكن أن نقول إنه من الكتابات الأرثوذكسية ولا الآبائية. ده طبعا ده دور ثاني معنا، يعني مش دلوقتي. وبعدين الاخوة دول بعد ما انا قروا كتابات الكاثوليكية وكتابات الابائية عن العذراء مريم، من تكون النتيجة انهم يحذفوا من صلوات الاجبية عندهم القطعة الثالثة الخاصة بالعذراء مريم، دي الاصول الارثوذكسية والابائية. على كل الكتاب ده خليه لنا معه حساب دقيق فيما بعد. ومن اهتمامهم بيهدوه للكل، ارجع مرة اخرى واقول اني كلمتكم عن هذا الموضوع قبل كده، ثم ايضا نشرت في مجلة الكرازة عدة نقاط احب ان ترجعوا اليها وان تعتبروها جزءا من مقرركم، المقالتين اللي فاتوا عن الفارسية، وفي مقالة ثالثة عن الفارسية تصدر في العدد المقبل ان شاء الله. اول نقطة شرحتها في هذا الامر ما فيش داعي ان احنا نكررها، ان المؤلف يهاجم اعتبار ان اسرار الكنيسة سبع اسرار. كبين بالتفصيل من الموضوع ده. وفي كتاب الفارسية يهاجم انها سبع اسرار، وفي كتاب الباراكليت يهاجم اللي صدر من سنوات طويلة يهاجم ايضا انها من سبعة اسرار، ويقول ان في اسرار اخرى لم توضع ضمن الاسرار الكنيسة السبعة، مثل تدشين الكنائس. طبعا تدشين الكنائس جزء من سر الميرون، سر الميرون كما ندشن به الاشخاص ندشن به الكنائس والمذابح والمعموديات وايقونات الاخر. ويقول رسامة الرهبان، رسامة الرهبان دي سر من اسرار الكنيسة، دي صلاة موت، دي صلاة عليه على اعتبار انه مات عن العالم. وبيقول برضو صلاة الموت من ضمن الاسرار، بيقول بها سر من الاسرار يأتي بها الروح القدس لكي يستلم هيكله اللي كان موجود فيه، هيكله اللي هو الجسد، وصدقوني هيكله هذا لا يستلمه إلا الدود والتراب، مش هيستلم الروح القدس، هيستلم جسد. جسد ايه؟ يكون بيتحلل. يبقى دي الصلاة الموت السر من أسرار الكنيسة. لكن حكاية خروج هؤلاء الناس عن المفهوم العام للكنيسة أمر واضح جدا في أشياء كثيرة زي ما هنقول في المحاضرة بتاع الفرنسية. وبعدين الغسل أرجو للتلاميذ قبل العشاء كان شركة في موت المسيح، وما المعمودية تبقى ايه؟ لغسل أرجو التلميذ يعني الطهارة قبل التناول. ولذلك قال لهم أنتم الآن طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه عارفهم. وبعدين قال إن يهوذا تناول من أسرار باعتبار من يغمس اللقمة معي، هو التناول بيغمس لقمة، التناول بيقطم الخبز ويديه، لكن يغمس اللقمة معه في الصفحة، الصفحة تبقى حكاية قبيحة، دم بيغمس اللقمة في الصحف تبقى مثلا أكلة الفصح اللي قبل كده. طبعا هو أيضا ينكر أن الرب أكل الفصح مع تلاميذه، مع أن آيات الأناجيل كلها تقول انه قال الرسل روحوا عند فلان وغيره واعدوا لي الفصح، فذهبوا اعدوا لي الفصح لأكلوا مع تلاميذه. وبعدين في كتاب جديد، لا مش كتاب جديد، في عدد مجلة مرقس اللي صدر في اكتوبر 2003، يقول فيه ان الاب لا طلب ولا سأل ان المسيح يصرف دمه. الاب لا طلب ولا سأل ان المسيح يصرف دمه، ثم ايه عبارة انه الاب ارسل ابن الى العالم؟ هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه، بذل ابنه فلا سأل ولا طلب. وفي يوحنا الاولى الصح 4 يقول ان الاب ارسل ابنه الى العالم كفارة لخطايانا. ازاي ارسله كفارة وهو لا سأل ولا طلب؟ اخو كلام، لكن هتجد الرد على الحاجات دي موجودة في مجلة الكرازة. وبعدين يقول ايه تاني يا رب؟ جاي لكم الوقت، انا جاي لكم. بيقول استنى اخذ في كتاب الفارسية صفحة 77، يقول هو دايما يعتقد ان سر الفداء تم يوم الخميس مش يوم الجمعة. انا مش هقول لكم الكلام ده، بس عايزكم قبل ما تخرجوا تكونوا واثقين من ايمانكم كما يجب. يعني بيقول يوم الخميس في صفحة 77 ذبح المسيح ذاته بالنية. والصفحة 202 يقول كان يذبح ذاته بالنية والنبوءة. عبارة ذبح المسيح ذاته غير مقبولة لاهوتيا، يعني هو اللي ذبح نفسه، هي انتحار ولا ايه؟ واذا كان هو اللي ذبح نفسه يبقى ما دور اليهود في الصلب، وما دور يهوذا، وما دور بيلاطس، وما معنى كلمة بطرس الرسول لليهود في اعمال الصح 3؟ قل لهم رئيس الحياة قتلتموه. إذا كانوا قتلتموه يبقى المسيح هو اللي ذبح ذاته. على أنني أريد أن أنبهكم إلى نقطة هامة، وهي أن التناقض اللي تلاقوه موجود في الكتابات بين كتاب وآخر أو في نفس الكتاب. على سبعة ذبح المسيح إيه؟ ذاته بالنية. مثال كده، كتاب كتاب القيامة والفداء في المفهوم الأرثوذكسي يقول عن حدث يوم الخميس أن المسيح قدم نفسه لتلاميذه مذبوحا، ليس كمجرد عمل من أعمال النية. أمال إزاي بيقول ذبح نفسه بالنية والنبوءة؟ ليس كمجرد عمل من أعمال النية والتوضيح، ولكن كفعل كسر وذبح وسبك وسفك فعلي اكثر واعمق واوضح مما حدث يوم الجمعة على الصليب. ليوم الخميس اللي حدث مش مجرد حاجة بالنية، لكن كفعل كسر وسفك وذبح فعلي اكثر واعمق واوضح مما حدث يوم الجمعة على الصليب. وفي كتاب خميس العهد من صفحة 11 ل15 يقول انه لم يكن هنا يتنبأ عما سيحدث له على الصليب من حادث السفك دم. الان قد استحضر لهم الحادثة بكل دقائقها من عمق الابدية، وليس الزمن متخطيا حتى المستقبل، واعطاهم الدم عينه المزمع ان يسكبه على الصليب. عندهم الدم عينه قبل ان يسرف يعني. ويقول كفعل حياة سري فائق على العقل، كموت حقيقي. هذا ده يوم الخميس يعني، هذا هو دمه بالفعل، دمه المسفوك على الصليب قبل ان يسفك. ها هنا تحدي للمنطق والعقل. بيقول كفعل فداء فعال، ده يوم خميس، كفعل فداء فعال بقوته، وذلك فوق الزمن وقبل الزمن وبعد الزمن، يغفر خطايا الماضي والحاضر والمستقبل، يصف مغفرة الخطايا. وبينما في كتاب الإفخارستية ينكر أن المسيح أكل الفصح مع تلاميذه يوم خميس العهد، إنكار تام مع كلام كتير 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 وإثباتات، إلا أنه في كتاب خميس العهد صفحة 15 بيتكلم عن يوم الخميس، يقول نجد هنا ايضا ان المسيح يختار هذا العشاء المعتبر من ابهج المناسبات في حياة الشعب اليهودي، يختار ويختار منه اقدس حركتين فيه، وهما بدء العشاء بتقسيم خبز البركة ونهاية العشاء بتوزيع كأس البركة. وبينما التلاميذ في قمة الفرح والسرور التخليدي بالفصح، بالفصح اللي بيقول ما اشتركش الفصح مع تلاميذه، الذي لم يخفي المسيح فرحه به ايضا، فقال شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم، في لوقا 22:15 بدأ المسيح يعلن عن سر الخلاص للسفك دمه. هنا وأحب أن أذكر بعض أسئلة أقدمها إلى عقولكم لكي نفحص الأمر معكم. هل ذبح المسيح يوم الخميس أم يوم الجمعة؟ ده سؤال. وهل ذبح يوم الخميس بدون آلام بدون سلق بدون جلد بدون مسامير بدون عار وبدون موت؟ يوم الخميس ما كانش مات، يبقى كيف انه قدم عمل فداء فعلي كما يقول؟ كيف كفعل فداء فعال سري زي ما ورد في الكتاب صفحة 13 كتاب خميس الأحد، وكموت حقيقي صفحة 12. وبعدين يقول أيضا عن ذبيحة المسيح عموما إنها ذبيحة حب شخصي لا تتم الكفارة فيها إلا بالاشتراك الفعلي فيها. اشتراك الفعلي يعني في التناول. ففي الأشخاص اللي أمنوا وملحقوش يتناولوا قتلوهم على طول واستشهدوا، ولما تمتش الكفارة فيهم. ثم الكفارة قدمها الرب بسفك دمه، سواء الواحد اتناول او ما اتناولش. يقول وبذلك فقط تتم الكفارة ويتم الغفران بالاشتراك فيه. وبعدين نجد في هذا الكلام انه قد ذبح المسيح قبل ان يذبح يوم خميس العهد التعبير، وقد مات قبل ان يموت، وقد سفك دمه قبل ان يسفك. هي أول نقطة من هذا الموضوع. ناخذ نقطة ثانية. يقول ان هناك حفلة غابي كانت تتم، يأكلون فيها من جميع الأطعمة والأشربة، وفي خلالها يتم سر الإفخارستية. يعني لا صوم ولا استعداد، هم بيأكلوا أكلة فيها وأكلة عادية فيها كل الأطعمة والأشربة. طب ياريت تسمعوني حينما أقرأ لكم بعض الفقرات. يقول الآتي في كتاب الإفخارستية صفحة 366 تحت عنوان صورة توضيحية للمراحل التي عبرت عليها الإفخارستية حتى استقلت تماما عن الأغاني. المرحلة الأولى نأخذ مثالا لها العشاء السري الذي أكمله الرب مع تلاميذه الأخصاء ليلة الخميس، ونلاحظ في هذا الطقس الأول أنه لم يكن فيه أي نداء أو تنبيه، ولكن لم يخلو من خدمة شماسية ربما قام بها القديس يوحنا الرسول بحسب الطقس اليهودي، لأنه كان أصغر الجماعة سنا حينما قدم إبريق الماء وطس الغسيل والمنشفة للرب. كلنا نعرف أنه في ذلك اليوم ما كانش فيه طقس شمامسة خالص. بخدمة الشماسية ظهرت في الإصحاح السادس من سفر أعمال الرسل، ما كانش فيه شمامسة قبل كده. وبعدين يقول من اللي قام بخدمة الشماسية يوحنا الرسول، كان شماس لباقي الرسل. ده يوحنا الرسول احد الاعمدة الثلاثة في الكنيسة كما يقول الكتاب المقدس. والمسيح لما كان بيخرج في اجتماع خاص مع الاعزاء جدا كان بياخد بطرس ويعقوب ويوحنا، واحد من الثلاثة. وفي ليلة الخميس بالذات لما قال لهم واحد منكم يسلمني، بطرس راح اترجى يوحنا وقال له قل لنا الحكايه دي ازاي، فتك ادافي على صدر يسوع وقال له مين يا رب، واخذ الاجابه يعني اتخذ يوحنا شفيعا له عند المسيح. يبقى ده كان بيخدم الشماس. والشماس لازمته ايه؟ بس انا عايز اعرف الشماس شغلانته انه بينبه الشعب اللي كي يرد. الاسيس يقول اذكر يا رب كنيسة الوحدة الوحيدة، الشماس يقول صلوا من اجل الكنيسة، الشعب يقول يا رب الحق. طب في الوقت ده ليلة العشاء السري يوم الخميس كان الشماس ده بيعمل ايه؟ بينبه مين ولا بيقول لمين؟ وبعدين بيقول ايه؟ يوحنا ده حينما قدم ابريق الماء وطست الغسيل والمنشفة، عمليا ما يقدرش الواحد يمسك الابريق وطست الماء والمنشفة في وقت واحد، يعني الحكاية عايزة اكتر من واحد. واحد يمسك الابريق يكب، واحد يمسك المنشفة، واحد يمسك الطست، كل ده مسكهم هو بيستصغر يحنى ولا ايه؟ مش عارف الحكاية دي جت منين. ده يوحنا كان من اعظم الرسل، من القادة الكبار، بقى شماس. نهيت ونشوف الباقي. بيقول هذا العشاء تم فيه ومن خلاله في نفس العشاء، يعني سر الشكر الإله، أي بجوار العشاء العادل، ومن خلاله قدس الرب بيديه وكلماته خبز واحدة من الخبز الموضوع وكأس من الخمر. الخبز في أول العشاء والخمر في آخر العشاء، حيث سير الخبز جسدا له بالسر وأكل منه التلاميذ جميعا، ثم استكملوا عشاءهم من كل أنواع الأطعمة والأشربة. وبعد العشاء من هذه الأطعمة قام الرب وغسل أرجل التلاميذ، غسل أرجل التلاميذ قبليه، وقال لهم انتم طاهرين. قام وغسل أرجل التلاميذ وجلس مرة أخرى على المائدة وأخذ الكأس، وتسمى كأس البركة كأس الشكر، وصلى عليها صلاة الشكر ثم صلاة الإفخارستية وذاق وأعطى التلميذ. ليه الكلام ده؟ هنا يجعل فاصلا كبيرا بين مباركة الخبز ومباركة الكأس. يقول في بعض أماكنه إنها أكثر من ساعة. يبارك الخبز ويأخذ عشاء من جميع الأطعمة والأشربة، وبعد كده يأخذ الكأس ويباركه ويقول لهم اتفضلوا. الكلام ده يخش عقل مين؟ قولوا لي. افتوني يا اولي الالباب. يخش في عقل مين الكلام ده؟ وبعدين جايب جداول برضه من ضمن الجداول التناول من الكأس بعد العشاء من كل انواع الأطعمة. جداول طب وايه تاني؟ نشوف يقول ايه في الفصل الثاني صفحة 389 من نفس الكتاب. لقد استلمت الكنيسة من الرسل تقصى عشاء الرب شاملا كوليمة محبة بين قوسين أغابي تبدأ وتنتهي بالسر المقدس الإفخارستي، أي تبدأ بكسر الخبز وتنتهي بكأس البركة، ويتخللها عشاء أو غذاء عادي من جميع الأطعمة والأشربة يشترك فيه جميع الحاضرين. وبعدين للأسف بيقول بعدين يعني بعد مدة بدأت تنفصل الأغاري عن ايه؟ عن سر الفارسية. لكن بيقول ايضا وكل الكنائس كانت تجعلت للأغاري تقص صلاة خاصا وللفارسية تقص صلاة اخر لما انفصل يعني ما عدا مصر، فظلت وليمة الأغابي متصلة بالإفخارستية حتى القرن الخامس. يعني فضلنا مع العشوة اللي فيها كل أنواع الأطعمة والأشربة، وبعد ما خلصنا ناخد الكأس ونباركه ده لحد القرن الخامس. يعني تم الكلام ده في أيام القديس أثناسيوس وفي عهد القديس ديدينوس الضرير وفي عهد الثلاث بقرات وقديس أنطونيوس الكبير وفي عهد باسيليوس وغريغوريوس اللي احنا بنصلي بالقداسات بتاعتهم. يا ريت واحد فيكم يشوف لي في قداس باسيليوس او قداس غريغوريوس ودول عاشوا في القرن الرابع حاجه عن العشاء اللي من جميع الاطعمه والاشرب.
الدكتوران عندي
ما فيش زي ايه معلش وده ان هو العشاء الرباني مائدة طبيعية، ولكن انصافا للرجل نقول انه اعتمد على كلمة للقديس بولس الرسول في كورنثوس الاولى 11:25، كذلك الكأس ايضا بعدما تعشوا، الذي وضح ان تكميل سر الافخارستية اي شكر الكأس يجيء في ختام وليمة الأغابي. هنا احب اقول لكم حاجة، هو في الاول ربنا عمل الفصح، والفصح كان سرا مقدسا يرمز للمسيح، ولذلك تجد في كورنثوس الاولى 5:7 اللي فيها شهادة بولس لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا، فجاب الرمز بتاع العهد القديم واكلوا منه الفصح وبعد ذلك تمم العهد الجديد. عايز يوريهم ادي الرمز وادي المرموز، لكنها ليست وليمة من جميع انواع الاطعمة والاشربة. وبعدين يقول أما وضع الكنيسة القبطية في احتفاظها بالتقليد الرسولي القديم في الجمع بين الأغابي والإفخارستية، ده الوضع التقليد الرسولي في مناسبات كثيرة. على
فكرة موضوع الأرابي واتصالها بسر الإفخارستية يأخذ عشرات الصفحات الطويلة ويتمشى في أجزاء كثيرة من أبواب الكتاب. وهنا أحب أن أقول الآتي: إذا لم يكن هناك صوم، يبقى احنا الكلام اللي بنقوله للناس ويصوم من نص الليل وما يقلش عن 9 ساعات يبقى كلام ليس تقليدا آبائيا ولا رسوليا. ويبقوا الأخوة الكاثوليك اللي بيصوموا من 1 ساعة ده كتر شر وما عملوش عشوة من جميع الأطعمة والأشربة. ويقول أيضا كان سر الفارسية في العشاء، يعني إيه عن الفطار والغداء دي ما جابش سيرته، لكن ما دام في العشاء يبقى جايز. قداسات القرن الرابع باسيلوس وغريغوريوس لا تقول هذا. إذن أخطاء بعض الكنائس بحكم هذا الكلام لها أصل قديم ورسولي. وبعدين لما يقول أثناء ما هم بيتعشوا موجود خبز أخذ خبزة منهم وباركها، يعني هذه الخبزة لا تتصف بأوصاف الحمل كما نقول نحن. أي خبزة زي الناس اللي بيصلوا على عيش فينو مو جايز من أطعمة، كافة أنواع الأطعمة ياخد أي خبز، مفيش الخبز الحمل بتاعنا اللي له أوصاف مية. وتقديس الخبز أولا ثم تقديس الدم بعد الشبع كما ورد في صفحة 292 لبعيدة دم المسيح اتخلط مع المكرونة والشويبس وال ياما في الجراب يحاوز وفي الجراب منخش. خلصت وفنا وبعدين مشكلة أخرى في الكتاب تتعلق بتقديم الحمل. تتعلق بإيه؟ بتقديم الحمل. هو قال إزاي نحن بنسجد أمام الخبز والخمر قبل تقديسهم، وقال دي مسألة حيرت العلماء اللي قرالهم، فوجد حل لهذا الأمر. قال إيه؟ قال أما حل هذه المعضلة التي حيرت العلماء فهو يكمن في حقيقة عام غاية في الأهمية والخطورة، وهي أنه يوجد طقس إفخارستي ليتورجي كامل أهملته كل كنائس الشرق ولم يتبقى منه إلا إشارات عابرة
أما كنائس الغرب فقد أسقطته كلية، ولم يبقى هذا الطقس في صورته الكاملة الدقيقة إلا في مصر، وهو الطقس المسمى تقديم الحمل. لا أهماله بتوع الغرب وبتوع الشرق ما أخلوش فيه غير، لم يبقى منه إلا نتف، وهو في الحقيقة اللي هو تقديم الحمل. وبمقتضى المعنى الذي وبمقتضى المعنى الذي يحمل اسمه تقديم الحمل، هو أقدم طقس تقديسي بالكامل. تقديم الحمل هو أقدم طقس تقديسي بالكامل، حيث يقدم فيه الخبز والخمر ليتم تقديسهما فيصيران حملا مهيئا للمحرقة، أو مهيئا في بداية القداس المتقدم للآب كذبيحة ناطقة وخدمة غير دموية. ويقول يكون الخبز والخمر قد جاز بالفعل صلاة التقديم التي يتسم بها تقديس الخبز والخمر فيصيران حملا بلا عيب مهيئا للذبح، ويتكلم عنه بأنه الذبيحة الناطقة غير الدموية كما ورد في ملاخي. وبعدين بيقول من هذا يتبين أن الخبز والخمر ليس هما بعد، ونحن هنا في المقدمة، خبزا وخمرا، بل هما ملك الملوك ورب الأرباب قد وافى ليذبح ويعطى مأكلا للمؤمنين، وهو الجسد الطاهر المنحدر من على الصليب. كل ده في تقديم الحمل. وبعدين ونعود وننبه ان طقس تقديم الحمل عند الاقباط يحمل سر فهم الليتورجية ليس في مصر وحسب، بل وفي كل العالم. ده قبل شوية بيقولنا لا في الغرب ولا في الشرق، ازاي في كل العالم؟ فهو المفتاح الوحيد الذي يفك كل الغاز. بعدين يقول في الديداقي فإذا امتلأتم شبعتم تعطوا الشكر للفارسي ويتناولوا منه. ويقول في صفحة 421 وقد تبين لنا أن طقس تقديم الحمل هو نفسه طقس عشاء الرب، وهو قداس كامل بذاته وضع ضمن قداس القديس فاسيليوس حفظا له من الضياع. إذا كان تقديم الحمل قداس كامل وتقديس كامل، فنقول الآتي: معروف أن التقديس تقديس الخبز والخمر بعد أو أثناء حلول الروح القدس، بيسجد الكاهن على الأرض ويبتهل إلى الروح القدس، يحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة ويباركها ويطهرها ويقدسها وينقلها قدسا لقديسيك. يعني وينقلها، ينقلها من حالة الخبز والخمر إلى حالة الجسد والدم. وبعدين يقول وهذا الخبز يصير جسد مقدسا لك، وبعدين من هذا الدم والشعب يقول امين، وبعدين نقول فيه صومة السواب، ونقول فيه اسم الطيوت. يبقى تقديس الاسرار يتم بحلول الروح القدس. ده فين ده؟ فاثناء حلول الروح القدس. وبعد ذلك نلاحظ الطقس السليم، يعني بعد كده الكاهن لا يتحول نظره عن الاسرار المقدسه اطلاقا، يعني يبص صوره كده كده، حتى لما يرشم يرشم كده، لكن ما يرشمش بيتحول للشعب، مفيش، مقدرش يحول نفسه عن السرائر المقدسه. لما يقول اريني فاصل يقول اريني فاصل، لكن ما يبصش للشعب يقول اريني فاصل ولا يرشمهم. بل ساعتها بعد حلول الروح القدس يكون الرشم منها وبها، يعني يرشم الجسد بالدم ويرشم الدم بالجسد، لكن ما فيش رسومات شخصيا منه. لا يرشم بيده اطلاقا. وبعدين ولذلك تلاحظون اني انا شخصيا لما بكون في قداس واحد الشمامسة مسك لي الحية النحاسية، بعد على طول حلول الروح القدس يفكها ويبات، ما يقدرش يقف به هنا المسيح، مش بركة من الانسان. واذا كانت المسألة بتتم اثناء تقديم الحمل، امال ايه لازم بقية القداس؟ ايه لازمته؟ ايه لازمة بقى الصلاة؟ ايه لازمة استدعاء الروح القدس؟ ثم ايضا لان الناس ما يتناولوش بعديها وخلصنا، ونوفر الوقت الطويل ده. ثم ازاي الكاهن بعد تقديم الحمل بينزل في رفع بخور البولس ورفع بخور الكاسيليكون، ينزل ويبخر في الشعب ويسيب الجسد والدم بعد ما طقس تقديسي كامل كما يقول المؤلف؟ كيف يتم هذا؟ واذا حدث هذا يبقى ايضا التقديس في تقديس في تقديم الحمل يحضره الموعوظون، بينما التقديس لا يحدث الا في قداس القديسين، يكون الموعوظين مش هي مباركه وليس تقديسا. ويقول لك الاستدعاء على انواع في كتابه، في تقديس الحمل استدعاء الثالوث القدوس، يعني بيرشد الاب والابن والروح القدس، ده مش استدعاء ده رشد. وبعدين يرجع ويلف يقول لكن دلوقتي مش كده، دلوقتي بقى تقديم الحمل لوحده. ويقول زمان كان تقديم الحمل بعد القبلة المقدسة. القبلة المقدسة ايه؟ بعد السلطة. ودلوقتي بيبقى في الأول. كما لو كان يريد أن يقدم بحثا تاريخيا يشكك الناس في كل ما يحدث الآن. ثم البحث التاريخي ده جايبه منين؟ يتكلم مرة عن قداس مرقس الرسول ومرة عن قداس سيرابيون ومرة عن الديداخي ومرة عن قديسين آخرين ومرة عن قداس هيبوليتوس وحاجات كثيرة. ويبقى كل ما يحدث لنا الآن كلام لا أصول تاريخية له. يعني تخرج من الكلام بأن الطقس الحالي طقس جديد بعد ما انفصلت الأغابي عن الإفارسية وبعد ما تقديم الحمل ما أصبح مجرد تهيئة وليس تقديسا كاملا ولا قداسا كاملا. العجيب أيضا في هذا الأمر في عدة أمور لا يقبلها لا طقسنا ولا تراثنا ولا فهمنا حتى. يقول ايه في صفحة 422 ان الشمامسة كانوا بيوزعوا الجسد والكأس ويحتفظون بأجزاء للمتغيبين. نقرأكم يقول وفي شرح بيتكلم على لقمة البركة وفي شرح قانونية خروج لقمة البركة من الكنيسة لتوصيلها إلى منازل المرضى والمتغيبين الذين تغيبوا عن ضرورة نجد بعض القوانين تحرمها وبعض القوانين لا تمنعها. ولكن هذا الخلط ناشئ من أن الإفخارستية نفسها كان يأخذها المؤمنون في أيديهم وذلك عندما كان الطقس في توزيع الإفخارستية يسهل ذلك لأنه كان يعطى لكل متناول جزء الجسد في يده وهو بحريته يضعه في فمه. انا شفت الحاجات دي مرة لما زرت انجلترا وانا اسقف اتفرج على الجسد بتاعه كان ينور الواحد يحطه له في ايده كده وهو يحط اللقمة في فمه وايه ويتفضفض ايديه. ده احنا الوقت بنخاف اي جوهرة او ذرة بسيطة تكون في ايدينا وبنغسل ايدينا اخر غسيل ونشرب المية ده تحط في ايده وهو حر حطها في فمه او ياخدها البيت. ومن هنا كان المؤمنون يحتفظون بجزء من الجسد في أيديهم ويأخذونه معهم إلى بيوتهم. فلما حرمت الكنيسة هذا الوضع بقوانين مشددة يبقى تغير، لكن كانت ماشية كده. يعني الأصل كانوا بيحطوه في أيديهم وهم يتناولوه بنفسهم وبعد كده حرمت القوانين. يبقى الناس بقى اللي بيناولوا الأسرار بهذا الشكل ليهم طقس أقدم مننا قبل أن تحرموا القوانين. قال لك لا، وبعدين يقولوا بطائر لقمة البركة، يعني اللي هي استنى حبيبي وبعدين بيقول بقايا هذا الطقس القائم الآن في توزيع لقمة البركة هو جزء أساسي في طقس ليتورجية الإفخارستية إشارة إلى وحدة وليمة الأغابي مع الإفخارستية. يقول وواضح أن الألوهية الحالية اللي بنقدمها مع القداس واضح ان الألوهية الحالية تقوم الان موضع الإفخارستية قديما. الألوهية تقوم موضع الإفخارستية بالإفخارستية من جسد الدم التي يحملها الشعب معه الى منازله وهي تؤخذ على انه خبز مقدس. ربنا يرحم لك عظيم رحمته. انت عامل ايه؟ حكاية الشمام السادية دي جات في صفحة 423 نمرة 10 التوزيع والتناول من الفارسية يوستين. حكاية الشمامسة بيناولوا الناس جاءت في الصفحة 423 تحت رقم 10 التوزيع والتناول. يقول من إفخارستية يوستين، يعني قديس يوستينوس، يعني يتضح أن الشمامسة كان منوطا بهم تقديم الإفخارستية أجزاء من الإفخارستية الجسد والكأس لكل من المؤمنين في مكانه. يعني مش المؤمنين يجوا عند الرجل عشان يتناولوا الأسيس ينولهم، هم قاعدين كده وهم يفوتوا عليهم ينولهم من الجسد والكأس ويحتفظون بأجزاء من الإفخارستية للغائبين أيضا. فعندما يشكر الرئيس ويصلي الإفخارستية بأكملها ويجاوب الشعب آمين، يقوم الذين ندعوهم شمامسة لإذا في قداس يوستينوس يقوم الذين ندعوهم شمامسة بتوزيع جزء من كل من الخبز والخمر الإفخارستي الممزوج بالماء على كل من الحاضرين ويحملون ذلك ايضا للذين تغيبوا. الجسد في ايده والجسد في بيته والجسد ينول الشماس. وبعدين الخلط بين لقمة البركة والإفخارستية دي حاجات تانية. احنا قلنا حاجة الوقت ارجوك ما تخلطش الدول بدول. من ضمن الاشياء التي لا تعجبني يعني لما يتكلم مثلا عن الفارسية والمغمور أصوليهم يقول المصدر الذي استقى منه مرقس. صفحة 289. أولا لقد وجدنا مما سبق أن المصدر الذي يستقي منه مرقس الرسول بالرغم من أنه ليس هو المصدر الذي يستقي منه كل من بولس الرسول ولوقا الإنجيلي. إيه المصدر اللي يستقي منه مرقس ده؟ ده مرقس كان العشاء الرباني في بيته وكان أحد تلاميذ المسيح السبعين. تقول لي المصدر اللي استقى منه مرقس يعني لو أراد أن يأخذ معلومات لا يعرفها يخدها من العدرماسي، لكن في مصادر بياخدوا منهم. وما يعني إيه إن الكتاب ده الكتاب المقدس تكلم به أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس؟ وبعدين نقول المصدر الذي يستقي منه مرقس الرسول بالرغم من أنه ليس نفس المصدر الذي يستقي منه كل من بولس ولوقا. ده بولس بيقول في كورنثوس الأولى 11 تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. تقول لي مصدر محتاج لمصدر بولس الرسول؟ وبعدين يقول اذا يتحقق لدينا انه يوجد تقليد واحد للإفارسية استقى منه الانجيليون جميعا وبولس الرسول. بولس الرسول ده خدم المسيح مباشرة. وبعدين يقول في صفحة 290 في حين أن مرقس الرسول يذهب إلى أبعد من لوقا الإنجيلي بسبب حصوله على نص يحمل نفس الألفاظ التي قيل تخطي العشاء. حصل على نص يعني هي شغل أوراق وكتب يفقد الكلام قوته. يفقد الكلام ايه قوته. وبعد كده في كلام مش هقدر اقوله النهارده لسه بدري يقول الله ليس اخر بالنسبه اليك. امال يبقى مين اذا ما كانش اخر؟ تبقى انت هو وهو انت. صفحة 128 الله ليس آخر. لا ليه وقت تاني دي نشوف الله ليس آخر تخش في تأليف الإنسان. إذا ما كانش آخر يبقى مين؟ يبقى هو أنت. وبعدين يقول جسد الرب هنا هو المسيح نفسه أولا ثم الكنيسة. ده مش بيتكلم على العموميات، ده بيتكلم على بولس الرسول بيقول يمتحن كل إنسان نفسه واللي يتناول بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. وبعدين على طول جسد الرب هنا هو المسيح نفسه أولا ثم الكنيسة. الكنيسة هي جسد الرب يعني احنا بنتناول الكنيسة ولا ايه الحكاية؟ ده كلام نتكلم عليه كده، ده كلام نتكلم عليه بعدين، ده له معنى حساب اخر. لسه 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 عشان بس يكون عندي فرصة اني اجاوبكم على شوية اسئلة.